إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الله تبارك وتعالى نهى عباده عن اقتراف ما حرم عليهم رحمة بهم وعلما منه سبحانه وتعالى أن في بعد عباده عما نهاهم عنه مصلحتهم وسعادتهم وفوزهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وحيث جعل الله عز وجل بعض ما نهى عنه يصل إليه الإنسان بيسر وسهولة جعل ذلك ابتلاء واختبارا ليعلم سبحانه وتعالى من يطيعه ممن يعصيه من يؤثر مرضات ربه ممن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويغلبه شيطانه وهواه فيضاعف الله سبحانه وتعالى للصابرين عما حرم عليهم وللثابتين على ما أباح لهم وشرع لهم يعطيهم الأجر العظيم والله سبحانه وتعالى جعل محرمات وحرم الوسائل إليها فهناك أشياء محرمة وهناك وسائل توقع في الحرام حرمت ونهي عنها لأنها تؤدي إلى الحرام وإن كانت في نفسها في ظاهر الأمر ليست حراما لكنها ذريعة إلى الوقوع في الحرام ومن ذلك عباد الله نهيه سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين فآلهة المشركين باطلة ومن عبد من دون الله إلها ولقي الله على ذلك الحال فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبد الآبدين وهي آلهة باطلة لكن إذا كان سبها يكون ذريعة إلى أن يسب المشركون رب العالمين نهي عن سب آلهتهم. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهي ذريعة إلى أن يسب المشرك رب العالمين، وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، حتى ولو كان من مسلم، لو كان المسلم واقعا في هذا الأمر يسب ربه فإنه يكفر عياذا بالله. ومما نهى الله عز وجل عنه من الذرائع أن يعتدي الإنسان وأن يبتدئ في سب الناس، في سب آباء الناس، في سب أمهات الناس، فيكون ذلك وسيلة إلى أن يسب أبوه وتسب أمه، فيتسبب في سب والديه فيقع في أكبر الكبائر. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ هذا أمر مستغرب، أمر عجيب، أن إنسانا تسمح له نفسه أن يسب أباه وأن يسب أمه، لأن هذا يناقض ما أمر الله به من الإحسان والبر والقول الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبالوالدين إحسانا. هذا هو المطلوب، والإحسان إلى الوالدين شيء مغروز في فطر الناس وفي أخلاقهم، حتى لو لم يكن هناك نهي من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الوالدين، فسب الوالدين قبيح وصاحبه مذموم، مذموم وملوم، وعمله مشؤوم. إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. فإن من الناس من ابتلي بالتطاول على أعراض الناس فيسب، ليس معه وظيفة في حياته إلا السب، اللعن، الشتم، التقبيح، ويرى أن ذلك بطولة وشجاعة وفخرا، فيسب الناس أباه ويسبون أمه، فيتسبب في سب أبيه وسب أمه. وإن كان ابتداء السب حراما، وهكذا عباد الله، نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات الصالحات العفيفات حين يمشين أن يضربن بأرجلهن ويحدثن صوتا بالضرب إذا مشت، حتى لا يلتفت إليها الرجال فينظر إلى زينتها ويفتتنوا بها. قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فضرب الرجل والمرأة تمشي أمر لا غضاضة فيه، أمر مباح، لكن إذا كان وسيلة إلى أنها تلفت الأنظار ليراها الرجال حرم ذلك الضرب برجلها. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة من بيتها معطرة أن تتعطر وأن تتزين وتظهر ذلك أمام الرجال الأجانب أو غير المحارم فيفتنوا بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ومرت بالرجال فهي زانية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونهيت المرأة إذا حدثت الرجال لحاجة غير المحارم أن تلين صوتها وترققه حتى لا توقع نفسها في الفتنة. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، أي لا ترققن أصواتكن زيادة على عادة المرأة في صوتها العادي، فتتكلف ترقيق صوتها وتحسين صوتها لتفتن الرجال، فيكون ذلك ذريعة إلى الفتنة. فهذا من سد الذرائع عباد الله، وهذا باب واسع. ومن ذلك أن الله عز وجل نهى عباده المؤمنين إذا نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا راعنا أي انتظرنا، وهذه كلمة مستعملة عند الناس: انتظرني، انظرني، راعني. لكن أعداء الله من اليهود كانوا يستعملونها في الطعن وفي التنقص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذونها بمأخذ الاستهزاء والسخرية. فنهى الله عباده عن هذه الكلمة حتى لا يتوصل بها اليهود إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها كما جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نهى أن يصلي الإنسان نافلة مطلقة ليست من ذوات سبب، أو يتعمد الصلاة في ذلك الوقت عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن ذلك وقت يسجد الكفار الذين يعبدون الشمس للشمس. فنهي المؤمن عن الصلاة لله في وقت يسجد الكفار فيه لغير الله حتى لا يتذرع بذلك إلى السجود للشمس. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم في صيام رمضان بيوم أو يومين، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم العبد رمضان بصوم يوم أو يومين، مع أن صيام النافلة مباح، وما ذلك إلا سدا لذريعة أن يزاد في الفرض ما ليس منه. وربما يعتقد بعض الناس أن هذين اليومين من رمضان وتصير عادة مستمرة. وهكذا عباد الله في أمور كثيرة، ومن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يجمع في زواجه بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مع أن ذلك في واقع الأمر ليس فيه شيء، إنما النهي عن أن ينكح الإنسان ما حرم الله عز وجل تحريما مؤبدا. فلو تزوج الرجل امرأة ثم طلقها ثم تزوج عمتها بعد ذلك أو خالتها من غير أن يجمع بينهما جاز ذلك، لكنه نهى عن الجمع لأن ذلك وسيلة إلى قطيعة الرحم، فإن الضرائر يحصل بينهن من العداوة والبغضاء والشحناء ما الله به عليم. فنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها حتى لا يحصل قطيعة رحم. فهذه الشريعة عظيمة جاءت بسد أبواب الشرور كلها وبفتح أبواب الخيرات كلها. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وفقها، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن ذلك عباد الله قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الله عباده أن يمضوا وأن يسعوا وأن يمشوا وأن يلبوا نداء الله إذا سمعوا النداء الذي يكون عند الخطبة، فإن السعي إلى الجمعة قبل النداء مستحب، وأما عند نداء الجمعة عند الأذان فواجب، واجب على العبد الذي تلزمه الجمعة أن يسعى وأن يستجيب. ونهى سبحانه وتعالى عن البيع من وقت الأذان فما بعد ذلك، مع أن البيع مباح وجائز، وأجمع أهل العلم على أن البيع في الأمور المباحة وفي الأمور الجائزة بشروطه جائز بدلالة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وأجمع أهل العلم على جواز البيع، فهو مباح، وهو من سبل وطرق المكاسب المباحة فيما كان حلالا. لكن إذا كان الانشغال بالبيع وبالتجارة يؤدي إلى ترك عبادة الله والتشاغل عنها حرم البيع، وأن من باع أو اشترى عند الأذان فبيعه باطل وإنه يأكل حراما. تأمل يا عبد الله، بيع حلال وبمال حلال يكتسبه العبد حلال، عند النداء يوم الجمعة يكون حرام، وكل مال وكل درهم أو ريال يكتسبه العبد عند الأذان فما بعده حرام، والبيع باطل لا ينفذ، ويجب أن يبطل البيع من أصله لأن الله نهى عنه. وذروا البيع سدا لذريعة الشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الانشغال عن عبادة الله والبعد عن طاعة الله خسارة، خسارة على العبد وندامة عليه يوم لقاء الله عز وجل. فيا عباد الله، جاء في الصحيح، جاء في مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد منبره يوم الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن تركهم صلاة الجمعة، أو ليكونن أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ومن ترك ثلاث جمع بغير عذر فإنه منافق، عياذا بالله. لأن من صفة المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأي عبد مسلم تطيب نفسه أن يظل حياته وعامه وشهره وأيامه وعمره كله من حين كلفه الله بعبادته وهو لا يبالي بصلاة الجمعة، لا يبالي بها ولا يليها اهتماما، إن سمح له الوقت أن يصلي صلى، وإلا تركها بالكلية، وإن حضر يوم الجمعة حضر حضور غافل ساهٍ لاهٍ مضيع معرض معرض كل جمعة وهو معرض، وكل جمعة وهو يبتعد، وكل جمعة وهو يستهزئ. أين الإيمان؟ أين الإيمان الذي بقي في قلوب الناس؟ أين خوف الله؟ أين خشية الله؟ والمواعظ تتراء والخطب يسمعها الناس ويعلمون ويذكرون. فيا عباد الله، إذا صار أي عمل ذريعة لترك عبادة الله حرم وإن كان مباحا. وعلى هذا فإننا نكرر ونحذر آباءنا وإخواننا من ظاهرة سيئة هي سيئة والله سيئة، وإن رآها الناس حسنة، هجر عبادة الله والمساجد والذهاب إلى الأودية ومع التخازين وهجر المساجد، ولا يصلي في المسجد إلا الأعداد الذين يعدون على الأصابع، والقرية تملأ المساجد عددا بالرجال وبالشباب. أين هم في أوقات الصلوات؟ كل ذاهب بعد عمله. ماذا معك يا فلان؟ قال غلاسة. وفي أيام المطر أين الغلاسة؟ وتجد في أيام المطر أو في أيام الصحو هو المؤثر، يؤثر شهوة نفسه وبطنه، يؤثر الدنيا على عبادة ربه، فهو المضيع للصلاة في المطر وغير المطر، وفي الصيف والشتاء، وفي الغنى والفقر، وفي المرض والصحة، لأن قلبه حجر، قلبه حجر عياذا بالله، قلب حجر. ما الذي يلين هذا الحجر؟ ما لان هذا القلب الحجر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤذن يؤذن والناس سراعا إلى الوادي، سراع إلى الوادي في صلاة الظهر، وهكذا في صلاة العصر. وبيوت الله تفجر، وبيوت الله تترك. متى ستعبد ربك يا أخي؟ يكفي مغالطة، لا يغالطك الشيطان، لا يغرنك إبليس، لا يغرنك جلساء السوء. عمرك قصير والموت قريب والعذاب شديد، كم ستظل مستهزئا لعابا بعبادة ربك؟ أتدري يا عبد الله أن اللاعب بدينه مذموم وعند الله ملوم؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الكفار يصرخون في النار ويستغيثون ويطلبون الغوث من الطعام والشراب، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فإن لم يكن حال بعض الناس هذا، فما هو اللهو واللعب بالدين؟ وما هو الاستهزاء بعبادة رب العالمين؟ وما هو تضييع الدين؟ وما هو الإعراض عن الدين؟ ما هو يا عباد الله؟ تتغدى قبل الظهر مباح، ليس حرام، لكن إذا كان الغداء قبل الظهر يؤدي إلى ترك الصلاة والبعد عن عبادة الله فبئس الغداء، وبئس تلك البطون التي ما تشبع، التي ما تشبع ولا تقنع، وهو طول يومه يأكل، يأكل أينما ذهب، في البيت يأكل، وفي السوق يأكل، وعلى سيارته يأكل، ثم هذا الجنان على البطون وإملائها من أجل التخازين وترك عبادة الله، بأن يجعل الإنسان من حاله فقط يأكل ويشرب ويخزن. والصلاة لمن؟ وعبادة الله لمن؟ وطاعة الله لمن؟ أين تذهب يا عبد الله؟ أين ستصير؟ إلى أين تتوجه؟ أمامك حساب شديد، أمامك رب العالمين يحاسبك ويسألك عن طاعته. نعم يا عباد الله، إذا كان الغداء قبل الظهر يضيع الصلاة فهو طعام مذموم
لأنه لغير حاجة. إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة والعبد محتاج إلى طعامه يأكل لا حرج عليه من غير أن يتخذ ذلك ذريعة لترك صلاته. أما عادة مستمرة المؤذن يؤذن كل يوم وهو يتغدى، ماذا يريد؟ يريد يخزن، ما معه عمل ولا معه ضرورة ولا معه حاجة. ثم مع الأيام تستمر هذه العادة وتصير كأنها سنة وكأنها صفة لا تترك وعادة لا تضيع. ويأتي الأجيال بعدنا ويظنون أن ترك الصلاة من الدين، وأن الذهاب إلى الأودية وقت الصلاة من الكسب الطيب الحلال، وأي عمل يشغل عن عبادة الله فهو مذموم، وأي مكسب عند طاعة الله فهو حرام. فيا أيها الناس اعقلوا، اعقلوا بارك الله فيكم، لا تفتننكم الدنيا ولا تغرنكم بزخارفها، حافظوا على صلاتكم. وللأسف أن بعض الناس ممن يدعي أنه يصلي يريد صلاة مخارجة، صلاة موالعة، خلونا نصلي لنا صلاة كذاح، هذا هو اللعب، هذا هو اللعب بالدين. صلاتك لا تأخذ من وقتك إلا الربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة تبذلها لله، خمس صلوات تأخذ من يومك كاملا نصف ساعة أو ساعة، وبقية الوقت لك تأكل وتشرب وتنام وتذهب وتروح، ثم تبخل على نفسك وعلى عبادة ربك لربع ساعة وعشر دقائق. أي شحن هذا؟ أي عداوة هذه للدين؟ أي قسوة يا عباد الله؟ راجعوا أنفسكم، امتلأت البيوت بالمشاكل، وامتلأت البيوت بالصياح، وامتلأت البيوت بالعداوة. أبناء البيت الواحد كل يوم صياح، من أجل ماذا؟ من أجل هذا الجنان، من أجل أن يقدم الغداء، ومن أجل التخازين، ومن أجل هذا الطحين الذي صار الناس وراءه. أين السكينة؟ أين الهدوء؟ أين الاحترام؟ أين الطمأنينة؟ خذ الأمر يا عبد الله شيئا فشيئا، وما كتب لك سيأتيك، ولا تحرق دمك، ولا تغيظ أخاك ولا أباك ولا أمك، ولا تملأ البيت صياح ومشاكل كل يوم ومضاربات ومقاتلات على شيء تافه. اتقوا الله يا عباد الله، ساءت أخلاقنا، ساءت معاملاتنا، ساء حالنا، ولا يستنكر الإنسان حاله وأخلاقه. نسأل الله الهداية، وأن يرد عباده إليه ردا جميلا، وأن يشرح صدورهم بالحق والهدى، وأن يجنبهم الردى. اللهم اهدنا يا رب العالمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فدمره تدميرا. آمنا في أوطاننا، ول علينا خيارنا، واجعل ولايتنا فيك في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ولا تسلط علينا ظالما ولا من لا يخافك ولا يرحمنا، إنك أنت أرحم الراحمين. والحمد لله.